أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان تمنى الشهادة على يد شر الخلق فقتله ابن زياد. يدور هذا الحديث حول الشهيد الكربلائي العظيم، وكلهم بطاعة الله المميزة ومحمديتهم عظماء. الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي جاء في ترجمته في الطبري: لما دخل عبيد الله القصر ودخل الناس، نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد الأعظم. من أين دخل ابن زياد إلى القصر؟ الجواب: دخل من معسكر النخيل. يعني حادثة الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي حصلت بعد أن رجع ابن زياد من معسكره من نخيل قريب الكوفة التي كانت قاعدة عسكرية أولى على مستوى العالم، مش بس العالم الإسلامي آنذاك. على مقربة منها كان معسكر النخيلة، هو المعسكر الذي تجتمع فيه الجيوش عند الانطلاق إلى أي حرب. في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه وتواجده في الكوفة وقبل ذلك وبعد ذلك، كان معسكر النخيلة هو المعسكر الذي تنطلق منه الجيوش. وعندما وجه ابن زياد الجيوش إلى كربلاء لمواجهة الإمام الحسين سلام الله عليه، كان التجمع هناك، وكان ابن زياد قد أقام في النخيلة وظل في هذا المعسكر إلى أن انتهت المواجهة في كربلاء واستشهد الإمام سلام الله عليه، وأرسل الرأس إلى الكوفة. قبل وصول الرأس الشريف إلى الكوفة رجع ابن زياد من معسكره. في احتمال أنه لا، ظل فترة فيما بعد، لكن يبدو أن قصد الطبري بتعبيره هنا: لما دخل عبيد الله القصر ودخل الناس، نودي الصلاة جامعة، أنه بعد أن دخل من النخيلة بيومين مثلا، اعتبار هذا الحادث حصل ضمن هذا التسلسل الذي تحدثت عنه من خلال كلام الشيخ المفيد البارحة. إذن ابن زياد بقي مرابطا في المعسكر طيلة فترة المواجهة في كربلاء، منذ بدأ بتسريح الجيش إلى أن انتهت المعركة. أولا أشير هنا إلى موقع معسكر النخيلي، يعني أين هو معسكر النخيلي. ثانيا أشير إلى الآلية التي كان يعمل بها ابن زياد، بحيث لم يبقى محتلم في الكوفة إلا وخرج لحرب الإمام الحسين سلام الله عليه. ثالثا، أقف عند محاولة اغتيال لابن زياد في معسكر النخيل، هذه غير المسمع عادة بالمجالس أنه محاولة اغتيال في منزل الشهيد هاني ابن عروي وما صارت وإلى آخره. لا، أحد الشهداء الكربلائيين حاول أن يغتال ابن زياد في معسكر النخيلة ولم يوفق لذلك، ولعله تحاشى أن يعرف أمره فخرج إلى كربلاء والتحق بالإمام الحسين عليه السلام واستشهد. الآن رح يجي اسمه. هذه الأمور ينبغي الوقوف عندها، وأهمها بعض دلالات إقامة ابن زياد في معسكر النخيلة. دلالة الإقامة، أين يقع معسكر النخيلة؟ في بعض المصادر مثلا أنساب الأشراف للبلاذري يقول على ميلين من الكوفة. بعض المصادر قديما رأيت أنه منطقة العباسية، منطقة العباسية الذي يخرج من الكوفة باتجاه بغداد، بعد أن يمشي مسافة قليلة من الكوفة يصل إلى منعطف، المنعطف ماخذه باتجاه الكفل اللي رح يجي، انه في رأيي انه الكفل هو معسكر النخيل. على اليمين المنطقة اسمها العباسية او العباسيات. السيد بحر العلوم يقول معسكر النخيل هو ذو الكفل، في بلد اسمه الكفل موجودة هلأ. الكفل كانت أولى محطة عندما سافر المرجع سيد محسن الحكيم إلى الحج، طلعت المواكب السيارة من النجف، أول محطة استقبال شعبية ضخمة له كانت في منطقة الكفل. والكفل فيها قبر ذي الكفل، فيها قبر. في بعض المصادر أنه النبي إبراهيم بنى مسجدا في الكفل، وعندما يطالب اليهود بأن هذه المنطقة لهم يقال أن ذا الكفل دفن في المسجد الذي بناه النبي إبراهيم. فإذا رئيس بحر العلوم أنه المعسكر، معسكر النخيلة هو منطقة الكفل المعروف الآن شفل. صاحب الجواهر يقول الظاهر من ملاحظة بعض الأخبار أن النخيلة هي منطقة ذي الكفل أو ما يقرب منها، ما يقرب منها بده يكون أصل العباسيات كما ذكرت. إذن هذا المعسكر اللي يتردد اسمه في جميع الحروب، مثلا الخروج إلى صفين، أكثر من هيك في الرجوع من حرب النهروان الأمير عليه السلام ما كان بده الجيش يرجع إلى الكوفة، وأراد أن يكمل من النهروان إلى صفين، يعني أنه رجع التاني لصفين مرة تاني. قالوا يا أمير المؤمنين فنيت نبالنا ومدري شو، وخلينا بس نمرق على الكوفة شوي نجهز حالنا ونمشي. فأمرهم أن يبقوا في المعسكر، معسكر النخيل، ينزلوا هونيك، بفوت واحد على الكوفة بجهز اغراضه وحيثياته بيرجع. وبقي الامير في المعسكر، دخلوا الى الكوفة ولم يرجعوا. هذا معسكر النخيل اللي كان المنطلق، وابن زياد قرر ان يقيم فيه. لماذا؟ معنى الإقامة بالمعسكر أن النظام كان يتوقع معركة طاحنة، وتعجيل النظام بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه كان من أسبابه أن لا يلتحق به أنصاره، من جملة الأسباب. المهم، بقي ابن زياد يدير المواجهة من معسكر النخيل طيلة هالفترة. كيف كان يدير المواجهة؟ أول حركة قام فيها ابن زياد أنه أرسل إلى الحسين ابن نمير اللي كان قائد الشرطة وكان يقود 4000 شخص غير الحر اللي كان معه 1000 غير الأشخاص اللي معهم أعداد من الجيش، وأمره أن يتوجه إلى كربلاء وبدأ يرسل أي عدد يحصل عليه إلى كربلاء. أحيانا ابن زياد كان يرسل 20 شخص، أحيانا 30 شخص، أحيانا 50 شخص، أحيانا 100 شخص. الأرقام ذكرها البلاذري. يقول البلاذري: ثم إن ابن زياد البلاذري، قلت لكم متوفي سنة 297 هجرية، يعني هذا من آخر القرن الثالث هذا الحكي. ثم إن ابن زياد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث وأمر القعقاع بن سويد بالتطواف في الكوفة في خيل، يعني أي شخص تجدونه في الكوفة ولم يتوجه إلى كربلاء اعتقلوه. إذا بشوفوا واحد لا مجهز حاله طالع بده يمشي خلص، بس أي واحد مش بوضعية أنه بده يتوجه إلى كربلاء تعتقلوه. بتاريخ الطبري وجدوا شخصا شاميا اعتقلوه، جابوه إلى ابن زياد، قال له: ليش ما توجهت لكربلاء؟ قال له: أنا جيت عندي حاجة شغلي هون بالكوفة، أنا من الشام. قال: اقتلوه فإن في قتله صلاحا للعامة. هذا بتاريخ الطبري. بالبلاذري شو بيقول؟ فوجد رجلا من همدان قد قدم يطلب ميراثا له بالكوفة، فأتي به ابن زياد فقتله، فلم يبق بالكوفة محتلم إلا خرج إلى العسكر بالنخيلة. لكن طبعا كان يبعث ابن زياد 1000 فيوصل منهم مثلا 300-400، كان الهريبة بدرجة عالية، يظلوا يعني يبدو أنهم ظلوا خارج الكوفة إلى أن انتهت المعركة، والتحقوا كل قبيلة بتغطي على جماعتها. ففي أعداد أكيد، يعني اللي طلعوا من الكوفة لما من قال ما في محتلم ظل بالكوفة، بدك تحكي أقل شيء ب80-90 إذا مش 100,000 مقاتل، لأنه تكرر ذكر رقم 100,000 مقاتل بالعراق بالكوفة من زمن معاوية. أنه معاوية بيقولوا له، هو بوصي يزيد بيقول له: إذا ثار أهل الكوفة اعترضوا شيء فعلى أي والي غير لهم بكل يوم ما معناه والي، أحسن ما تواجه 100,000 سيف. طيب فإذا كانوا 100,000 سيف نقول هرب نصهم، يعني ظل في 50,000 في كربلاء، علما بأنه ما بيقدروا النص، لأنه كان ابن زياد بعد انتهاء المعركة كان يطالب اللي ما كان موجود بالمعركة. فبالتأكيد الجو اللي كان ممكن انه بعض العشائر او العشائر يغطوا على بعضهم انه يكونوا موجودين قريبين من المعركة بس هني مش عم بيشاركوا، مثلا بيقولوا هلأ لازم القبيلة الفلانية تشارك وتحمل، فمن 100 شخص مثلا بيجيلوا 60-70 بيظلوا البقية هوليك وهوليك بيغطوا عليهم. فإذا كان ابن زياد معسكر بالنخيلة ويعمل على إرسال أي مقاتل يمكنه إرساله إلى كربلاء. بيقول البلاذري: ثم جعل ابن زياد يرسل 20 و30 و50 إلى 100 غدوة وضحوة. مش انه والله بكرة بنجمعهم وبكرة بنبعثهم، لا، يبعث الصبح ويعود يبعث بالليل ونصف النهار، غدوة وضحوة ونصف النهار وعشية، من النخيلة يمد بهم عمر بن سعد. بعد بالإضافة لهذا في أبراج مراقبة منشورة حتى يشوفوا مين اللي بيهرب، يعني ما كان الهريبة انه مفسوح المجال فيها على نطاق واسع. في أبراج مراقبة وفي مفارز، شو بيعبر عنهم البلاذري؟ أبراج المراقبة بيعبروا عنها بالتاريخ القديم المناظر، ووضع ابن زياد المناظر على الكوفة، مناظر انه المطارح اللي بيشوف واحد منها، لئلا يجوز أحد من العسكر مخافة لأن يلحق الحسين مغيثا له. إذا هرب من المعسكر وطلع، وهذا لوين رايح؟ رايح لعند الإمام الحسين عليه السلام. معناها أنه معسكر النخيلة الضخم اللي بده يسعله هالأعداد الكبيرة من الجيش، اللي مراحل مثلا ما نقول 50,000 60,000 اللي وصلوه، أو على أقل التقادير 30,000 هولي جمعوا. يعني مثلا أول شيء بعث 4,000 وصار يجي كم شخص، بعدين تجي أعداد كبيرة وتروح، لكن بمجرد أنه يجي 10 أشخاص كان يبعثهم، وكان بعض المرات لا يتجمع كذا ألف. هول ممكن يهرب حدا منهم، ففي أبراج مراقبة حتى يشوف أنه حدا عم يطلع خارج المجاميع اللي عم ترسل بقيادة أشخاص محددين إلى كربلاء. بعد ورتب المسالح حولها في مناظر اللي هي أبراج المراقبة، في المسالح اللي هي مفارز، وجعل على حرس الكوفة زحر بن قيس. من هو هذا؟ سمعين مجلس التعزية أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. هذا هو زحر بن قيس، الاسم الحقيقي زحر، صار في تصحيفه من آل زجر. هذا كان يعتبر نفسه سابقا شيعي وموالي، وبيعرف الشيعة حيثياتهم، وجعل على حرس الكوفة زحر بن قيس الجعفي. هلأ بس نجي نحكي للشهيد الكربلائي اللي كان بده يغتال ابن زياد بمعسكر النخيلة، منشوف كيف صارت المواجهة بينه وبين زحر ابن قيس اللي كان معه 500 جندي لقطع الطريق على أي شخص يريد أن يلتحق بالإمام الحسين سلام الله عليه. في عبارات هنا دقيقة جدا ومهمة جدا للبلاذري، كيف أن ابن زياد أقام منظومة بريد عجيبة بحيث أنه دائما تكون عنده أخبار كربلاء. طيب كيف منظومة البريد؟ بيقول ورتب، يعني ابن زياد، بينه وبين عسكر عمر بن سعد خيلا مضمرة مقدحة. شو هي المضمرة المقدحة؟ يعني رشيئة كالسهم، القداح السهام والقدح السهم. رتب ابن زياد بينه وبين عمر بن سعد خيلا مضمرة مقدحة، فكان خبر ما قبله يأتيه في كل وقت. يعني هؤلاء شغلتهم، تصوروا كم الأعداد كبيرة، كانوا عادة إذا بدوا يعجلوا بوصول رسالة، البريد الرسمي للدولة بوقتها كيف؟ إنه في هالبلد هون اللي بده يطلع من هالبريد بيمشي مسافة. ليش بيقولوا مسافة بريد أو بريدين؟ بيمشي مسافة، هونيك بيكون واحد بانتظاره في محطة، واحد بانتظاره الحصان جاهز بياخذ الرسالة وبيمشي. أضاكي ضمن النظام المعمول فيه، بعدين ممكن والله يوصل من هون لهون ممكن إلى آخره، بس إنه المرحلة الثانية هذا الثاني اللي أخذ الرسالة كذلك بيمشي مسافة بحيث ان الحصان مرتاح بيوصل، ما بده لا يستريح ولا شيء، مجرد ما وصل هذاك جاهز بيعطيه الرسالة وبروح. بده يكون بهيك جو زاد العدد لانه رتب بينه، ما اعتمد البريد. عادة بريد النظام ممكن يتحول لهون بهالفترة، لا، رتب بينه وبين عمر بن سعد خيلا مضمرة مقدح. حتى البطء الصغير القليل الذي ينتج عن كون الحصان غير مضمر غير نحيف، هذا البطء مرفوض، الخيل بينشغل عليها بشكل انه تكون سرعتها سرعة يعني في باعلى درجة. طيب محاولة اغتيال ابن زياد كيف؟ بيقول البلاذري في أنساب الأشراف جزء 3 صفحة 180، طبعا هذا من الفرص التاريخية اللي يعني كان بتشكل منعطف لو فرضنا أنه نجح هذا والمجاهد عادة يجب أن يفكر جيدا أين يصرف جهده. هذا الهدف ينبغي أن يكون واضحا، لأنه بيقول لك أنه هذا الشيء كيف فكر أنه هو بيستشهد، إذا مثلا ما قدر يقتله لابن زياد بيستشهد بكل حال هو يعني عمل ما عليه، وإذا ما استشهد وتمكن أن يقتل هذا الطاغي الجيش كله فرط، كان سيتوجه خطر كبير جدا على نظام بني أمية، وتلقائيا أنه أصلا مجرى التاريخ بيختلف وضع آخر يصير وضع آخر. قال: وهم عمار بن أبي سلامة الدالاني، هذا من شهداء كربلاء، هم أن يفتك بعبيد الله بن زياد في عسكره بالنخيلة، فلم يمكنه ذلك، فلطف حتى لحق بالحسين فقتل معه. هون بيقول لطف، يعني تلطف، عمل طريقة فيها لطف. شو هو اللطف هذا؟ طبري حاكي عنه، بيقول خرج، ما بيقول الطبري انه محاولة اغتيال، بيقول خرج عمار ابن ابي سلامة الدالاني بهالاسم، خرج من الكوفة يريد اللحاق بالامام الحسين سلام الله عليه، وصل على الجسر اللي بعد الكوفة، واذا عليه زحر ابن قيس في 500 من الجنود لمنع من يريد التوجه الى كربلاء، وزجر ابن قيس زحر بيعرفوا انه هذا شيعي، لانه هو كان شيعي، كان عامل حاله يعني شيعي، فبمجرد ان رآه بحسب رواية الطبري قال: قد علمت اين تريد، عارفك لمن رايح، رايح لعند الامام الحسين، قد علمت اين تريد، فجرد هذا الشهيد سيفه وهجم على 500 بقيادة زحر وفرقهم ومضى يغض السير إلى كربلاء، وصل واستشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب نرجع لسياق قصة الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي. المقدمة كانت لأنه الطبري لما بده يحكي عن الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي قال العبارات اللي مرت: لما دخل عبيد الله القصر، دخل منين؟ من النخيل، ونادى صلاة جامعة وصعد المنبر، بضيف هون: فصعد المنبر ابن زياد فقال: خلي نعيش الجو كيف الجو، انه النظام بيعتبر حاله منتصر وتخلص من اخر خطر، يعني بعد اليوم لم يكن في وقت يتصور النظام انه سيواجه اي مشكلة، القبائل كلها اصبحت خاضعة بما لا مزيد عليه، اي امكانية مقاومة في الامة استأصلها، فإذا ابن زياد اللي هو ابن زياد، زياد ابن أبيه الجزار اللي أهل الكوفة ذاقوا الويلات منه، هذا الرعب اللي خليهم يروحوا ولا يبقى محتلم في الكوفة لمنطقة حرب الإمام الحسين سلام الله عليه بسبب مجازر زياد بيو. أصلا ليش النظام الأموي، ليش معاوية موصي يزيد بأنه يخلي ابن زياد ولي على الكوفة؟ ابن زياد كان ولي على البصرة، ونقلوا يعني أضاف إليه البصرة والكوفة لمواجهة الإمام الحسين سلام الله على. ابن زياد هذا الطاغي الفرعون اللي في تعبير بوصفه بتاريخ الطبري كان لا يصطلى بناره، يعني ما بينلعب معه، يشعر بالزهو بأعلى الدرجات، وأنه هو يعني حمل جميل لآل أبي سفيان بأنه خلصهم من الخطر الأكبر، ونادى الصلاة الجامعة بيسترجي حدا ما يجي، يعني المسجد غاص بأهله. المسجد ذكرت بحديث سابق أنه في زمن بيو لعبيد الله بن زياد، في زمن زياد تمت توسعته ليتسع 60,000 شخص، إذن المسجد غاص بأهله وصعد المنبر. قال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه. أنا مضطر أقرأ عبارته: وقتل الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي وشيعته فلم يفرغ 60,000. نقول أنه يعني المسجد ملن، أفرض مش 60 يعني، بس هالاجتماع الضخم جدا. فلم يفرغ ابن زياد من مقالته حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثم الغامدي ثم أحد بني والي، بقى عم يحكي عن نسبه. وكان هذا المنظر كله، الجو هذا، الرعب المسيطر، رأس الإمام الحسين عليه السلام صار بالكوفة، الرؤوس مفترض تكون أيضا وصلت، يعني بحسب التسلسل اللي مر معنا أنه هذا باليوم الثاني أو الثالث، يعني كأنه باليوم 12 مثلا، باليوم 13 جو العام، لأنه بعد وصول رأس الإمام الحسين عليه السلام بفترة الخوف مسيطر. ابن زياد ما حدا بتاريخه عادة انه بيوقف بوجهه بهالطريقة، يعني لا بيو، لانه في مرة اول ما اجى ابوه، هلا بنشوف انه ابن زياد رح يستعمل شيء من هالاسلوب هذا. اول ما اجى زياد على الكوفة، قبل زياد كانوا اذا طول الوالي الخطيب شهيد حجر وجماعته يشيلوا حصى من ارض المسجد، ويريتوا باقي مسجد الكوفة مثل ما كان ارضه حصى، لأنه هلأ نازعينه، والله الله يجزيهم بالخير أنه حبوا يحطوا رخام ومدري شو، بس كان في روحانية عجيبة بالسابق. المهم يقيموا حصى من أرض المسجد ويرموها على الوالي أنه عجل انزل صلي، أنه حاجة حكي خلص الخطبة انزل صلي. كانوا يعملوها مع المغيرة ابن شعب. المغيرة داهية قال: أنا ما راح أقول شيء، رح خليكم تعملوا هيك للي بيجي بعدي، بكرة بتشوفوا شو بيعمل فيكم. اجا زياد عملوا معه هيك، فأمر بإقفال أبواب المسجد وقال لهم كل واحد بيمسك اللي حده، وبتمرقوا واحد واحد ومنحقق معكم مين اللي رمى الحصى. مهم أنه هذا نمط شغله، طبعا يعاقب عقاب شديد الى اخره، القتلى اللي كانوا من الكوفي بوقتها، تسميل الاعين، مثل ما بيقولون شيء زهير ابن القين انه يسملان اعينكم ويقتلان اماثلكم مثل الشهيد حجر الى اخره. المهم ابن زياد على المنبر حكى هيك، بشوف واحد تصدله راح يجي معنا: إنما الكذاب وابن الكذاب أنت وأبوك الذي ولاك وأبوه. بس خلينا نشوف من هو هذا. شو بيقول الطبري؟ بيقول: كان من شيعة علي، وكانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل، حرب الجمل مع علي، فلما كان يوم صفين ضرب على رأسه ضربة وأخرى على حاجبه فذهبت عينه الأخرى. إذن شيخ جليل مجاهد كان مع الإمام بحرب الجمال وبحرب صفين، ثم تفرغ للعبادة، جريح مقاومة متفرغ للعبادة وكفيف، فكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظم، يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف. بين قوسين هذا الدرس، يعني لب الدرس اللي لازم نفكر فيه: يستحيل أن يقف الإنسان موقفا جهاديا صغيرا أو كبيرا إلا إذا كان له من مخزون العباد والتقوى ما يتناسب مع هذا. الكفار ممكن يوقفوا مواقف عسكرية، بس هذه على قاعدة أنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. مؤمن وعبادته ضعيفة وإيمانه ضعيف وكذا، مهما تكن خبرته العسكرية يفشل، والجيش الجرار اللي تابع للمتدينين لا يوفق. لأنه النصر من عند الله، النصر مش نتيجة القدرات العسكرية اللي تضاف لبعضها، وما النصر إلا من عند الله، شتين النصر. إذن كان لا يفارق المسجد الأعظم، يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف. قديش بيكون هذا تلوع لما شاف الناس عم بروحوا لحرب الإمام الحسين وهو كفيف ما قادر يروح، قديش بيكون دعا ومقضي عمره. هذا رح يبين مقضي عمره هو بده يدعي انه يا رب يكون شهيد، حتى لما الى ان كف بصره ساعتها يأس من الشهادة. فهلا بنشوفه انه فرفح، كان باحسن حالاته بارفع معنوياته لما قال له ابن زياد لانه لا اقتلك شر قتل. طيب لما سمع عبد الله ابن عفيف الازدي مقالة ابن زياد قال وقف واحد بين هالمجاميع كلها وكفيف، يا ابن مرجانة، مش باسم بيو، باسم امه، ان الكذاب، يعني هذه اشارة تكرم لعدم سلامة النسب، يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك، والذي ولاك وأبوه يا ابن مرجان. ممكن واحد يوقف موقف جهادي بس العبارة اللي بيقولها قصيرة لأنه بنط هالقد فيه، يعني بطاريته هالقد. أصل أنه واحد يوقف بهالمكان هذا قدام غير ابن زياد بده جرأة، قدام ابن زياد بده جرأة أكثر، بالظرف اللي كان بده جرأة أكثر وأكثر. ومش بس قال عبارة وخلصت بطاريته، لا، قال عبارة طويلة. هلا بتشوفوا بصعد 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 إلى أن يؤمر يصدر الأمر باعتقاله، فينادي بشعار الأزد بده يقاتل. وأنقذوه، أخذوه جماعة الأزد، أخذوه على البيت بعدين بالبيت. هلا بيجينا شو صار التفاصيل. يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، والذي ولاك وأبوه يا ابن مرجانة، أتقتلون أبناء النبيين وتكلمون بكلام الصديقين؟ فقال ابن زياد علي به. هلا رح يجينا بمصادر اخرى قال من المتكلم؟ قال انا يا عدو الله. بس خلينا هلا مع روايه الطبري، رح استعرض بعض الفروق من روايه البلاذري والفروق الاكبر من روايه سيد ابن طاووس. فقال ابن زياد علي به، فوثبت عليه الجلاوزه فاخذوه، فنادى بشعار الازد يا مبرور. عند البلاذري شعار مبرور يا مبرور. قال الراوي مين موجود من كبار أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه وكبار شيوخ الأزد؟ عبد الرحمن ابن مخنف الأزدي جالس موجود بالمجلس. شو بيقول له لعبد الله ابن عفيف الأزدي؟ يبدو كان قريب منه. قال ويح غيرك، ما قال له ويحك، هذا بدل شو مكانته، ويح غيرك أهلكت نفسك وأهلكت قومك، وحاضر الكوفة يومئذ من الأزد 700 مقاتل. يعني قبيلة الأزد ضخمة بالكوفة، في منهم رايحين على المرابطة على مناطق مختلفة، واللي باقيين من المجاهدين 700 بالكوف. لما نادى يا مبرور بشعار الأزد 700 هول بدنا يتحركوا، اللي موجود منهم بتحرك مباشرة ويبعثوا خبر. هلا رح يجينا انه في 2 استشهدوا من الأزد في الدفاع عن الشهيد عبد الله، وفي الثالث اعتقل لانه رايح بده ينصر الشهيد عبد الله لكن لم يقتل، لأنه كانت معادلة الأزد داخل الكوفة معادلة قبيلة قوية جدا يحسب لها 1000 حساب. طيب وحاضر الكوفة يومئذ من الأزد 700 مقاتل، فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه فأتوا به أهله، فأرسل هم بيقول الطبري فأرسل، لا أنه حرب ومواجهة والشيء لا، بتجينا البلاذري يعني لما سيد ابن طاووسي بيحكي تفاصيل، التفاصيل مش جايبها من عنده، بدليل انه البلاذري حاكي جانب كبير من هالتفاصيل. البلاذري قبل الطبري معناها الطبري اختصر القصة هون. كلام الطبري هون، طبري كمؤرخ هنا يميل إلى خدمة النظام، بديش يقول صارت خضة بالكوفة وصار مواجهة بالأزد واستشهد اثنين. القصة معبرة هيك أنه انتزعوه فأتوا به أهله فأرسل إليه من أتاه به فقتله وأمر بصلبه في السبخة أو السبخة بحسب معجم البلدان للحموي، فصلب هناك. السبخة هي عبارة عن المنطقة اللي فيها الآن قبر الشهيد ميثم التمار، ومدفون به المنطقة الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي، بس وين مش معروف قبره. طيب نجي للبلاذري، ما بدي أقول ما بدي أقرأ الأول، بدي أوصل ركز على الفروق. فقال ابن زياد طبعا لما قال له إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه يا ابن مرجان أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين، تقريبا نفس العبارات. فقال ابن زياد علي به، فنادى بشعار الأزد مبرور يا مبرور، وحاضروا الكوفة من الأزد يومئذ 700 فوثبوا فتخلصوه حتى أتوا به أهله، هيك العبارة فتخلصوه. فقال ابن زياد للأشراف كواع الكوف من عشائر مختلف، أما رأيتم ما صنع هؤلاء؟ ابن زياد بعده فزعان، ابن زياد اللي كان عم يرجف لما كانوا جماعة اللي بايعوا الشهيد مسلم محاصرين قصر الإمارة. هون أيضا في ملاحظة الموالي لازم يعرفها، طيب ليش 18,000 اللي هاجموا قصر الإمارة كانوا محيطين فيه، ليش ما فاتوا على القصر؟ الجواب أنه قصر الإمارة كانت جدرانه عالية جدا، يعني حوالي 20 متر أو أكثر، يمكن حوالي 22 متر، لأنه مذكور الرقم بالذراع. فبحيث أنه بزمن المختار حوصر 4 أشهر وما قدروا يفوتوا. طيب ابن زياد بده يتجاوز القصة، كان بوقتها فزعان، كان معه بالأصل 50 شخص، هلأ بهالمرحلة أيضا بتلاحظ الخوف من تصرفاته. كيف فزعان؟ بالمرحلة الأولى ما كان معه حدا، هلأ قتل سيد الشهداء وأهل الكوفة بيعين الإمام الحسين، وإجا رأس الإمام على الكوفة، شو ردة الفعل؟ بعده ما عارف كل شيء، بتوقع ردة فعل عنيفة جدا لما شاف أنه هول الأزديين قاموا بقلب المسجد وأخذوا عبد الله بن عفيف الأزدي من يد الجلاوزي. ما تصرف مباشرة، جمع الكواع، شايفين شو عملوا؟ هلأ بيجينا أنه لأنه الأزد من نوع من القبائل العربية بيبعث لهم اللي هاجموهم من النوع الثاني، بيبعث يعني هن مثلا محسوبين على القبائل العربية اللي مش من اليمن، بيبعث محمد بن الأشعث اللي هو من كندا أنه محسوب على اليمنيين. فقال ابن زياد للأشراف أما رأيتم ما صنع هؤلاء؟ قالوا بلى. قال فسيروا أنتم يا أهل اليمن حتى تأتوني بصاحبكم. شو بيقول البلاذري؟ بيقول ابن زياد عملهم مثل بيو لما انبعث لاعتقال الشهيد حجر، بعث أهل اليمن. وامتثل صنيع أبيه في حجر حين بعث إليه أهل اليمن، وأشار عليه عمرو بن الحجاج بأن يجلس. عمرو بن الحجاج هو صاحب الانهيار الكبير بالكوفة، هو اللي كان الشهيد هاني بن عروة ماخذ أخته، أو برواية أنه بالعكس هو ماخذ أخت الشهيد هاني بن عروة، والظاهر هذا الأرجح، وكان متفق مع ابن زياد انه بيستدرجوا الشهيد هاني ابن عروة الى القصر ويعتقل. شو بيكون دور عمرو بن الحجاج؟ يقود مظاهرة من مذحج بالطالب برؤية هاني ابن عروة، مش باطلاق سراحه. فقام طلع مين؟ شريح القاضي طلع. شريح القاضي بدوش يعني يخلي بذمته شيء، بده يطلع يقول لهم انه هو حي، فات لعند الشهيد هانئ والشهيد هانئ عم ينزف دم. قال له يا شريح اتق الله، والله لو دخل علي 10 نفر لخلصوني. قال له راح قل لهم انك انت حي. قال او حي مع ما ترى. طلع شريح القاضي قال لجماعة الشهيد هاني اللي عم يطالبوا بقيادة عمرو بن الحجاج، قال لهم صاحبكم حي والأمير استبقى عنده، الأمير له حق أنه يستبقي رعيته. برد عمرو بن الحجاج بيقول أما ما دام حيا فالحمد لله، ثم انصرف. كان مقصود يعني إفراغ عشيرة مذحج، عشيرة هاني، من مخزونها الجهادي بهالطريقة، انه ما بصير عار، ما في عار عليهم انه هن ما طالبوا، هن طلعوا طالبوا وانتهت لص، انتهت عند هذا المقدار. فعمرو بن الحجاج شو بيقول له لابن زياد؟ بيقول له هول الشيوخ الاسد اللي عندك هون احبسهم، ما تخليهم يروحوا. امر ان يجلس كل من كان في المسجد من الأزد، فحبسوا وفيهم عبد الرحمن ابن مخنف وغيره. فاقتتلت الأزد وأهل اليمن قتالا شديدا، واستبطأ ابن زياد أهل اليمن، فقال لرسول بعثه إليهم انظر ما بينهم، أو انظر ما بهم بدها تكون، إما انظر ما بينهم يعني شو القتال اللي صار بينهم، أو أنه شو لماذا تأخروا. فأتاهم هذا رسول من عند ابن زياد، فرأى أشد قتال. هذا الحكي مش أنه والله في كتاب المنتخب نقول للطريحي صاير أنه مهدور الدم هذا الكتاب، أو مثلا الكتاب الفلاني هذا الكلام للبلاذري اللي هو أقدم من الطبري. فرأى أشد قتال، فقالوا قل للأمير إنك لم تبعثنا إلى نبط الجزيرة ولا جرامقة الموصل، إنما بعثتنا إلى الأزد إلى أسود الأجم، ليسوا ببيضة تحسى ولا حرملة توطأ. هؤلاء المقاتلين الأشداء. إذن اعتقال عبد الله ابن عفيف الأزدي مش بالبساطة اللي مرت بتاريخ الطبري، انه بالليل بعث له ناس وجابوه قتلوا، مش هيك القصة. فقتل من الأزد عبيد الله بن حوزة الوالبي ومحمد ابن حبيب البكري، وكثرت القتلى بينهم، مش بس انه هولي في قتلى. وقويت اليمانية على الأزد، تقووا عليهم جماعة ابن زياد، قدروا يتسللوا من باب خلفي، من باب السر، باب صغير في بيت عبيد الله بن عفيف الأزدي، فاتوا على البيت واعتقلوا. وكثرت القتلى بينهم، وقويت اليمانية على الأزد، وصاروا إلى خص في ظهر دار ابن عفيف، فكسروه واقتحموا عليه داره، فناولته ابنته سيفه، فجعل يذب به عن نفسه. هو هلا بيجينا رؤية السيد ابن طاووس، ممكن تأجل هذا لحديث آخر إذا قدر الله. بنت شفت اجوا، هو كفيف، فقالت يا ابتي اتاك القوم؟ قال لا عليك، ناوليني سيفي. فارس ومجرب من الازد معروف، وعينه بالجمل، والثاني ذهبت في صفين، وحافظ خريطة بيته. فبدأ يذب عنه بالسيف، فناولته ابنته سيفه، فجعل يذب به عن نفسه، وشدوا عليه من كل جانب حتى أخذوه، فانطلقوا به إلى ابن زياد وهو يقول السيد ابن طاووس بتميز انه بيوصف لنا طريقة قتاله، من جملتها انه كان من اساليبه يدور بالسيف دائر، يعني من اي جهة اجوا هو يعني بشكل انه دائرة سريعة كان يدور بالسيف. انطلقوا به الى ابن زياد وهو يقول: اقسم لو يفسح لي عن بصري شق عليكم موردي ومصدري. بالروايات التانية هذا الشعر كان يقول أثناء المعركة، أثناء المواجهة، كان يرتجز ويحارب ويقول: أقسم لو يفسح لي عن بصري شق عليكم، في أن رواية ضاق عليكم موردي ومصدري. ورح يجينا أنه بقلب مجلس ابن زياد قال له يا قال له نفسه هذا الكلام الشعر. وخرج هون واحد من الأزد جاي بده ينصر، هن منين فاتوا؟ فاتوا من بيت عبد الله بن عفيف الأزدي من الخلف. جاي واحد من الأزد عارف انه في معركة طالع بده ينصره، اسمه سفيان ابن يزيد ابن المغفل، ليدفع عن ابن عفيف فأخذوه معه، فقتل ابن عفيف وصلب بالسبخة. هلا ابن المغفل بيجينا بعدان انه اطلق سراحه ما بالحديث عن شيخ الازد الكبير اللي اعتقل، وهددوا ابن زياد بالقتل فهدده اكثر، هدده بسوء العاقبة. وقال بهون في عن هذا الشهيد سفيان ابن يزيد: قال ابن زياد لابن المغفل: قد تركناك لابن عمك سفيان ابن عوف فانه خير منك، يعني ما قتلوا. هذه الرواية الثانية، رواية البلاذري. رواية السيد ابن طاووس ومكان الصلب والدفن والكلام عن ما بعد شهادته، ثم استعراض رواية ابن أعثم في الفتوح عن حديث ابن زياد مع جندب ابن عبد الله ابن عبيد الله الأزدي. الأمور إن شاء الله أتركها إلى حديث قادم، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، والحشد الشعبي وأنصار الله وسائر الشهداء، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.